نحييكم من صوت هنية اليوم الثلاثة 14 تموز 2015. احنا وياكم اليوم باستعارة لمقابلة مع سياسي مميز اللي هو دكتور مصطفى علوش. شهادتنا بدكتور علوش مثل شهادتنا بالوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون والصحافي علي حمادي مجروح، لأنه هودي الثلاثة مميزين بجرأتهم بالإضافة إلى سعة معلوماتهم ولمتابعتهم للأحداث بدقة وبموضوعية. دكتور علوش تحديدا نحن كان لنا مقابلة معه من سنين قبل ما يكونوا بتيار المستقبل، وصلوا لمرحلة انه يقولوا حزب الله ارهابي، كانوا بعدهم بتيار المستقبل بتشتشوا لحزب الله ومقاومة ومحرر والى اخر معزوفة الكذب اللي اتميزت فيها مجموعة تيار المستقبل من الرئيس الحريري وبالنازل، طبعا بالإضافة لكل الأطياف الثانية وخصوصا المسيحية. اليوم اللي عامل مقاومة اللي عامل سيادية ومحررة، هذه كلها كانت تطلع هي وجماعة حزب الله ويقولوا له أنت المحرر وأنت وأنت وأنت، يلا هودي كلهم نتفة صغيرة برموا الموجة وصاروا يقولوا من بعد تحرير الجنوب حزب الله ومن بعد ما برم سلاحه بطل حزب مقاومة. هودي كلهم كذابين. لا، كذابين لأنه حزب الله من الأساس، والطفل بلبنان حتى اللي بالمستشفيات الأمراض العصبية بيعرفوا أنه حزب الله من 82 كان في مجموعات إيرانية إرهابية اشتغل عند إيران عند الحرس الثوري، جمعوهم تحت اسم حزب الله، وهيدا التجمع من يوم اللي تأسس إيراني 100% إرهابي 100% دموي 100% ما له علاقة بلبنان 100% وفيلق عسكري إيراني ونقطع السطر. هو اللي عمل عمليات الخطف للدبلوماسيين، هو اللي خطف سيارات، هو اللي قتل الرئيس الحريري، هو اللي كمل وقتل كل الكواكب اللي النجوم تبع 14 أدار من صحفيين من إعلاميين من نواب من رجال دين كلهم. هلأ الاسم بيتغير ولكن المرجعية واحدة، هي محور الشر السوري الإيراني اللي عم نحاول نوصل له، انه قبل ما الكل يوصل لمرحلة انه حزب الله إرهابي كان الدكتور علوش بمقابلة نحن معنا شخصيا وموجودة على موقعنا قال انه هذا الحزب نازي مثله مثل هتلر، مجرم قتال قتلة، ولاية الفقيه مفهوم مشوه، وانه منه لبناني. هذا كلام سبق في الكل. دكتور علوش في موقف من المواقف انتقد السعودية بالوقت اللي طيار المستقبل على عماها مع السعودية. الدكتور علوش مواقفه بتعبر عن قناعاته، اكيد هو عضو تيار المستقبل ومنسق طرابلس ونائب سابق، ولكن مفكر بيكتب، له دايما مقالات، له دايما قراءات سياسية. لهالسبب هذا انسان مميز رغم انه منتمي لمجموعة سياسية مفكفكة وشي تعطير اللي هي تيار المستقبل اللي هي شركة مثل طبعا كل الشركات الاحزاب اللبنانية، وهون ما عم نستثني حدا. ما في شيء بلبنان اسمه حزب. اذا بناخد الاحزاب بلبنان ومن إيسا على معيار كندا امريكا استراليا اوروبا اي دولة حرة بلبنان، ما في شيء اسمه حزب. في شركات عائلية تجارية بورتوا وبيورتوا واللي عندهم أغنام ومربوطة بحبال، ما حدا يفهمنا انه ضروري نفوت باحزاب لبنان حتى نقدر نشتغلها. كل حدا بفوت باي حزب بلبنان يعطل ويغنم، بمعنى يصبح غنمي وبيصير بدل ما ياكل مثله مثل الناس اكل عادي بيصير ياكل تبن، وبدل ما ينام ببيته بيصير ينام بالزريبة، وبدل ما يكون عنده بصر وبصيرة بيصير عنده عمى بصر وبصيرة، وبيقتلوا بداخله حاسة النقد وبيصير تبعي 100%. بنروحوا بالدم من نفتيك يا بلا يا فلان، وهيدا وضع ما في حدا منقدر نستثنيه. من كل الأحزاب، لا القوات اللبنانية ولا الكتائب ولا أي مستقبل ولا جنزات ولا حدا، وهن الجماعة منهم مستحيين. هذا عم بحضر ابنه، هذا اللي عم بحضر صاره، هذا اللي جايب ولاد أخته، هذا اللي جايب ولاد عمته. وأكثر حزب بلبنان في موضوعية كان وطنية وجرأة هو حزب الكتلة الوطنية. لما مات ريمون إدي جابوا ابن خيو من البرازيل. لا، لأنه شركة خاصة هذه بتخص باتيتي. زلمي مع احترامنا له لكارلوس إدي بيعرف يحكي عربي، هو بعالم والناس اللي بلبنان بعالم تاني، عاملينه مسخرة للزلمة لأنه بيفهم وآدم وبيحكي منطق العلم والسياسي. ولكن لا، ما كان في حدا بالكتلة الوطنية يقدر يستلمها، مع أنه الكتلة الوطنية نخبة من المثقفين. إذا نرجع لهون على بيت الأصيل، إنه لما نحن منشوف حدا مميز مثل علي حمادي، مثل محمد عبد الحميد بيضون، مثل مصطفى علوش، هودي الناس نحن ضميريا ووجدانيا دايما منسوق لطروحاتهم، لأنه هودي نموذج مفقود اليوم بلبنان، مفقود كتير. لأنه بلبنان الأحزاب أحزاب كذب ونفاق، وللأسف اللي بيقبلوا يفوتوا بهيدي الأحزاب بيقبلوا هيدي الوضعية. وعلى فكرة يعني إذا شلنا حزب الله، لأنه حزب الله مهيمن بقوة السلاح والمال من سنة 82 وبمساعدة الاحتلال السوري قدر يصادر قرار بيئته الشيعية ويخدها رهيني ويهيمن عليها بالقوة وبعدها عن الدولة ويعزلها عن محيطها اللبناني والعربي. وما في خيار، إذا استثنينا على مستوى الأعداد حزب الله، كل الأحزاب اللبنانية خصوصا عند المسيحية ما بيتخطوا اللي داخلين بالأحزاب المسيحية بحدود 7-8%، وبالتالي ما بيمثلوا لا ضمير ولا وجدان ولا تطلعات ولا جرأة ولا سيادة المواطن اللبناني. الأحزاب شركات تجارية تشتغل بهدف الربح، البعض منها بيشتغل ضمن القوانين، وهيدي الأحزاب السيادية اللي بتشتغل ضمن القوانين اللبنانية، يعني منا مثل حزب الله، مثل القوم السوري، مثل البعثة، مثل المنظمات الإسلامية تابعين لمرجعية وعاملين وكلاء مجرد وكلاء. ولكن الأحزاب كلها بلبنان شركات، وما حدا يخبرنا انه هيدي الأحزاب بالمفهوم الغربي أحزاب. طيب إذا حزب بدو يعبي الطلب واحد فيش 30 صفحة، وإذا بيقبلوا أو ما بيقبلوا، بتعرفوا بكندا واحد في $5 الاشتراك بأي حزب، وما حدا بيسأله للي بده يدخل بالحزب عن شيء، لأنه من حقه يدخل بالحزب. والأحزاب كلها بتشتغل ضمن القانون، وما لا حزب بكندا بيشتغل لأمريكا أو لروسيا. إذن والناس بينتخبوا الأحزاب على أساس مشروع مش أساس شخص. وهودي الأشخاص اللي اليوم مستلمين الشركات الأحزاب هودي كارثة لبنانية، وبدون استثناء بدون استثناء. إذا نرجع للموضوع الأساسي، مقابلة الدكتور علوش رح يتطرق فيها للاتفاق النووي الإيراني، لنفاق عون وهرطقاته للوزارة، للحكومة، للوضع اللبناني، لحزب الله، لكل هالملفات المطروحة. ودائما طبعا هو بيعبر عن رأيه الخاص أكثر ما بيعبر عن آراء وتطلعات طيار المستقبل، واللي هو عضو فاعل فيه. نحن كتير منفرق بين الدكتور علوش وأنفاله وبين الأحزاب. نحن ما منشوف بطيار المستقبل إلا تجمع عائلي 100%، ما في شيء بهالتيار هذا قواعد أساسية. أما أنه هذا التيار ضد معتدل، أكيد تيار معتدل ما عنده طروحات لإقامة دولة إسلامية. هذا التيار في من كل الأديان، هيدي من حسناته، ولكن بيضل شركة تابعة لبيت الحريري، مثل شركة جنبلات، مثل شركة دكتور جعجع، مثل شركة الجميل، مثل الشركات الثانية. يعني بده الإنسان ما يفقد البوصلة، ودايما بأي مقاربة لأي شيء بده يكون في معيار. فلما بنحكي مسيحيا شو معيارنا؟ الكتاب المقدس. لما بنحكي إسلاميا شو معيارنا؟ القرآن. لما بنحكي علم شو معيارنا؟ الكتب اللي عم نحكي فيها، القواعد العلمية. إذن بالمعايير الحزبية العالمية بالبلدان الحرة، بلبنان ما في أحزاب ونقطة على السطر، وكل حدا داخل بحزب هذا الشخص قتل بداخله كل شيء اسمه حرية، وقتل بداخله شيء اسمه حاسة النقد. لأنه إذا هذا الحزب فيه هو، معناتها بده يكون تابع كليا لرئيس الحزب، لصاحب الشركة. صاحب الشركة بده يحط ابنه، مثل ما عم بيعمل الحزب الكتائب، بده يحط ولاد اخته ولاد عمته، مثل ما عامل طيار المستقبل، بده يحط ابنه مثل السنان الفرنجية، بده يحط صوراته مثل ميشيل عون، كله مثل بعضه، كله من نفس الخامة. ومش صحيح انه حدا من هودي بيمثل طوائفهم أبدا، بتاجروا بالطوائف. يعني إذا المسيحية ميشيل عون هو بده يمثلها، فيش مسيحية بالعالم. كان سيدنا يسوع المسيح انتحر. لو سيدنا يسوع المسيح عارف أنه بده يجي حدا يوداسي إسخريوتي ملجمي، إنسان لا دمي ولا ضمير ولا وجدان ولا أخلاق ولا قيم مثل ميشيل عون بيعبد ذاته، كان انتحر المسيح وما عمل الدين المسيح. لا، ما حدا بيمثل الأديان. نحن بشار الراعي نحن بنعتبر هذا الموقع شاغل من زمان، لأنه هذا الإنسان ما في شيء مسيحي بممارساته، نقطة أصلا. قبل ما نسمع المقابلة اليوم، اتوقع الاتفاق الغربي الدول 5+1 مع إيران، وكل التعليقات اليوم بكل الصحف العالمية والمحلية والعربية على هالتوقيع. هلا شو انعكاساته؟ بعد بده يفوت على مجلس النواب، على الكونغرس في امريكا. هلا انعكاساته على العالم، كتير عم بيقولوا انه هيدا نوع من الغباء من الغرب، وعم بيشبهوا كتير استسلام الغرب لايران بالطريقة اللي كانوا استسلموا فيها لهتلر، وسيروا وكانوا يوقعوا اتفاقية تنازل ولا اتفاقية معه لما عمل اللي عمله هتلر، وتسبب بحرب كونية لحد هلأ العالم بعد ما خلصوا من مضاعفاتها ومن مأسيها. نحن كلبنانيين شو انعكاسات هذا القرار علينا؟ انعكاساته كتير، يا سلب يا إيجاب، بدنا نشوف. ليش؟ لأنه اللي محتل لبنان اليوم هو إيران عن طريق جيشه اللي هو حزب الله، وإيران اللي وقعت الاتفاق. فانعكاسات على لبنان رح بتكون كتير كبيرة. هل هي سلبية؟ هل هي إيجابية؟ هل الاتفاق هذا بيشمل لجم الأذرع الإيرانية العسكرية بسوريا وباليمن وبالعراق وبلبنان، أو بيعطيها ضوء أخضر حتى تكمل؟ هذا كله اليوم بدنا ننتظر تنشوف لوين رح يصير. ولكن الأكيد أنه الإيراني تنازل عن الشعار الكاذب اللي كان حامله، وهو محاربة اليهود وتحرير إسرائيل ورمي اليهود بالبحر. هودي كلهم انتهوا، هيدي التجارة خلصت. هلا بشو بده يتاجر؟ مبين بشو عم بيتاجر. عم بيتاجر هلا بمحاربة التكفيريين. والسيد نصر الله من كم يوم بخطابه قال هلا طريق فلسطين صارت تتمر من الزبداني ومن القلمون ومن مناطق سورية. يعني هيدي الطريق مثل ما بدهم الشبيبة على أيام عرفات، وعرفات والمقاومة الكذب تبعه وحركة الوطنية المجرمة بلبنان، كانت هيدي الطريق بتمر من جوني. هلا القذافي كان بمررها من محل تاني، صدام حسين بمررها كمان من محل تاني، والإيراني بمررها من محل تاني، ولكن كلهم هيدي بالطريق مضيعينا، وهذه هالشعارات بيستعملوها للكذب والدجل والمتاجرة، وهودي أكثر الناس اللي بيهاجموا إسرائيل هن أكثر ناس متعاونين مع إسرائيل وأكثر ناس في تفاهمات مع إسرائيل، من نظام الأسد إلى الإيراني إلى 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 غيره. هلا شو انعكاساتها على لبنان؟ بدنا نشوف. مبدئيا بالمنطق مفروض تكون جيدة، لأنه إذا فعلا إيران دخلوها الغرب بنوايا طيبة إلى المجتمع الدولي، هذا المشروع التوسعي بده يوقف، وأكثر الأدوات اللي عم تستعملهم إيران لتوسع مشروعها وتنشر مشروعها هي أدوات حزب الله الإجرامية، اللي للأسف عاملين الطائفة الشيعية بلبنان أدوات، عم بيقتلوا من شبابها، صار مقتول بحدود 1500 أو المعروفين، ومجروح قدن على 4-5 مرات و10 مرات على قدن معاقي. نحن من هون إذا لما منشوف حدا مثل الدكتور علوش بيحكي بمنطق وبعقل وبوطنية وعنده حس نقدي، نحن مثل ما قلنا بالبداية بنسوق له. مش معناتها انه الاحزاب اللي عم ننتقدها غلط، لا مش غلط، ولكن منا احزاب ديمقراطية، منا احزاب بمعيار الغرب، احزاب بالمفهوم اللبناني، بالمفهوم دول العالم الثالث موجودة. واكيد لما هالاحزاب هيدي بيكون حدا منها عم يشتغل لقضية وطنية، ما فينا الا نكون نحن وياهم بمحل واحد، وعم نحكي بالنحنا، يعني اي مواطن لبناني بيحترم ذاته، بيحترم فكره، بيحترم عقله، ولكن الدخول بحزب الغاء للشخص ونقطع السطر على الاقل، هيدا مفهومنا. هلا نحن وياكم مع الدكتور مصطفى علوش.
صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى هذه الحلقه من كلام بيروت. الانباء عن قرب التوصل الى اتفاق نووي بين ايران والغرب قفز الى صداره الصحف الصادره اليوم، والتي تابعت ايضا نتائج الجوله 15 بين المستقبل وحزب الله والمساعي لازاله العقبات من امام الجلسه المقبله لمجلس الوزراء. هذه العناوين وغيرها نتابعها اليوم في حلقة كلام بيروت مباشرة مع النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، وهو عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل ومنسق عام طرابلس. صباح الخير.
صباح النور.
أهلا وسهلا فيك دكتور علوش. رح نبدأ نحن وياك بكاريكاتير اليوم، مش بعيد عنك حضرتك دكتور وتشتغل بمستشفى اليوم، بموضوع النووي الإيراني أرمع حمصي، وبصحيفة النهار رسم لافت كتب عليها المحادثات النووية مع إيران على باب غرفة عمليات بالمستشفى. خارج الغرفة قاعة انتظار، في مرشح للرئيس الأولى قاعد بس مش مبين، يعني من دون رأس كمان. تحصل معك في مرة بالمستشفى؟
بالطبع بالمستشفى لا يمكن أنه يكون هيك، لكن المؤكد انه بلد بدون رأس للدولة لإدارة فهو عمليا لا يمكن ان يحيا، يعني فهذه اشكالية كبيرة. خلينا بغض النظر عن ما يحدث بالنمسا
بفيتنا،
الواقع انه صحيح انه هذا الملف معطل لأجندات إقليمية وبالأخص الأجندات إيرانية، لكن من يعطلهم لبنانيون، وكان حزب الله وكان جنرال عون، لا ينطوا لبنانيون.
كنت تقولوا بإيحاء من؟
طبعا بغض النظر، بس بآخر النهار يكون الإيحاء من وين؟ من المريخ، ما فرقاني معي.
طيب.
المهم أنه من يعطلهم أبناء البلد، يعني الأهواء الشخصية والشهوات الشخصية والرغبة بأنه ينتصر على الباقيين ويغلب الباقيين ويكسر رأس الباقيين، كلها تسوى بالاستعانة وإيحاءات خارجية، بتلاقي عم يعملوا هالشي. هذا فهذا خلينا منشان ما نضيع المسؤولية، لا من إيحاءات خارجية، خيار التعطيل موجود بقلب لبنان من خلال الأطراف اللي عم تعطل.
في حال وقع الاتفاق،
نعم،
والكثير من التحاليل والتفاصيل والكلام حول ما بعد توقيع الاتفاق النووي، ممكن يجي وحي تاني بعد توقيع الاتفاق؟
أنا ماني متأكد إنه رئاسة الجمهورية رح تنحل لمسألة الوضع الإيراني. قصة النووي الإيراني متصلة ومنفصلة بنفس الوقت بهالمسألة، متصلة نسبيا بالوضع الإقليمي
لتكفك ملفات بالمنطقة،
صحيح. لكن خليني أقول لك، أنا ماني أكيد إنه الملفات الصاخبة للحرب تخوض فيها الحرب أن فجأة رح تنتهي، خاصة إنه العملية هي منا مرتبطة فقط بخيار إيراني، وإيران عمليا هلا عندها وضع صعب كبير، على الرغم من إنه في فكفكة من ناحية الاقتصادية من ناحية المالية، لكن في أيضا أسطورة تنهار. أسطورة هي مشروع ولاية الفقية، نصرة المستضعفين، مواجهة الاستكبار العالمي عمليا. يعني إذا أنا بدي أدل على هالشعار، هذا شعار ضرب الاستكبار العالمي على رأسه الشيطان الأكبر أمريكا، وبروح بالسجدي لحتى أمريكا تفرج لي عن الأموال تبعتي. عمليا أنا بالنسبة لي
أفضل من الحرب
دكتور. لا أنا ما عم بحكي، أنا أرحب بالاتفاق النووي وأرحب بأنه إيران تكون هانئة وسعيدة، لكن على شرط أنه كمان هل هنا والسعادة يكون بالمحيط تبع إيران. يعني منطق تصدير الثورة اللي ابتدأ مع الإمام الخميني من 79 وطلوع وأدى إلى كوارث هائلة بالمنطقة تحت هذا الشعار وتحت شعارات صفادة وشعارات كاذبة تبين بكل وضوح، اللي هي تحرير القدس وفلسطين وإلى ما هنالك، منلاقيها هلأ بمرحلة من المراحل فيها أزمة. هيدي الأزمة الحقيقية لمنظومة ولاية الفقيه. أما إيران كدولة بالتأكيد أفضل الخيار أنه تروح نحو اتفاق يحرر اقتصادها، لكن هذا له استبداعات سلمان. منها مسألة أنه والله خلص عن اتفاق وعطونا المصاري، ما أنت بدك لحتى تقدر تحرر اقتصادك بدك الحرس الثوري الزول قبضته عن الاقتصاد الإيراني، معناتها هذه السلطة بدها تتغير، إيران بدها تفتح من جديد على العالم.
شيء داخلي بسيط،
يعني القضية فيها أزمة بإيران.
إيه بكلامك عم بتلمح لشيء، وأنا بدي أسأل السؤال، يمكن كنا حنسأله بمحل تاني. سيد نصر الله قال من يومين إنه كل الدول العربية ومليار وشيء مسلم، وإسرائيل ما شايفة بالمنطقة إلا إيران، الوحيد يلي تقلق من شأنه إسرائيل هو إيران. كأنك عم بتقول إنه بعد توقيع الاتفاق عم بتقول تخلت عن شيء بالقدس وفلسطين وهذه الاستراتيجية الكبرى والاستكبار العالمي.
خلينا نطلع على شيء واحد. شيء أكيد هو أنه من ضمن الاتفاقات بدأ تكون شروط العلاقة بأن شعوب المنطقة، خاصة من ناحية النووية. خلينا يمكن ما نحكي على الأسلحة التقليدية، يمكن قصة الصواريخ البالستية بعد ما انحلت لحد هلا بتفصيل معين، لكن بالتأكيد أي اتفاق بده يكون في ضمان أمن شعوب المنطقة
ومنها إسرائيل.
ومنها إسرائيل معناتها أسطورة تحرير القدس انتهت. هذه الأسطورة وأسطورة القتال المستمر ويوم القدس العالمي
من الإيران في طريق ثاني صارت للقدس
من وين؟
القلم والزبد.
يعني هلا بصراحة علم
ما بدي أفتك أفكارك بس
لا سلمان، أنا العلم المسرحيات يعني ما بقى تنباع وتنشرها. نحن نذكر أنه هالتفاصيل هيدي حقيقة ركيكة، لأنه خلينا نذكر أنه هذا النظام نظام بشار الأسد وقبله نظام حافظ الأسد، إذا كانوا بعزينهم وعزين جبروتهم كانوا كل يوم هزائم متتالية تجاه إسرائيل، بالآخر نسوا إسرائيل. نسوا الجولان، بطل حدا عم يحكي على الجولان، كان في هدف، كان في سبب انك تروح تدفع باتجاه انه لبنان بدل الجولان بهذيك الوقت، وفي تفاصيل كثيرة. خلينا نذكر سنة 76 حافظ الأسد فات على لبنان باتفاق أمريكي إسرائيلي على المسألة هذه.
كل الصحف اليوم حكينا الانتظار لساعات لتوقيع الاتفاق النووي الإيراني صار جاهز. الآن مصدر دبلوماسي إيراني على وكالة رويترز منذ قليل، إيران والقوى الكبرى توصلت إلى اتفاق نووي، وبالتالي ما بقى إلا الإعلان. نعم.
يعني الشيطان يكمن في التفاصيل، بدنا نشوف شو هي
حتى التفاصيل اليوم الجاي انه تم تخطيها هذه الشياطين. اذا موضوع التفاصيل صحيح السفير تقول هو حول موضوع الاتفاق النووي الايراني، انه اشكاليات لوجستيه مبدئيا لحد الان حال دون اصدار الاتفاق واعلانه بفيينا، وحالة دون نزول سكان طهران إلى الشوارع للاحتفال بالتوصل إلى هذا الاتفاق وإنهاء سنوات الحصار الاقتصادي الطويل. في كلام أنه إبقاء الإدارات المحلية بدعوة من وزير الداخلية الإيراني جاهزة للاحتفال لإعطاء الإشارة النزول إلى الشوارع فور على الاتفاق الذي تمدد ليبلغ 100 صفحة ويخضع لإعادة قراءة وتدقيق من قبل جميع الأطراف.
نحن نعرف من خلال الأحاديث القائمة أنه الانفراج أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لن يكون هيك دغري فجأة. أول شيء. الشغلة الثانية هي تخضع إلى تدقيق. بدي أذكر أنه كمان صدام حسين عمل اتفاق لمراقبة المواقع اللي مفترض فيها أسلحة دمار شامل على مدى عدة سنوات، وما تم الافراج عن شيء لانه كان في عدم التزام حسب الراي العام الدولي.
واضح اليوم هذه المفاوضات الطويله كان بدقه تفاصيل.
طبعا تفاصيل موجوده لكن على عبره بالتنفيذ. كيف رح تكون خلال الشهر اللي جاي والشهر اللي بعده والشهر اللي بعد بعده؟ انا بقول لك اذا التزمت ايران بكامل الشروط لمراقبه برنامج النووي معناتها من يصاب بنكسه هو فكر الحرس الثوري، فكر ولايه الفقيه. بالمقابل هيدي الصراع بالتاكيد في له اشكاليات، خاصه انه من ضمن الانفتاح الاقتصادي وان الناس تنزل وتطلع من عزل تبع ايران، معناتها بدها تشوف العالم كيف عايش، بدها ترجع تفكر البنات اللي ممنوعين بايران من انه يفوتوا على كليات معينه بقرار من الباب العالي.
في تغييرات اكيد حتى
بدا في تغييرات اجتماعيه ايضا.
على كل حال استاذ اسعد حيدر اليوم بصحيفه المستقبل ويقول بموضوع النووي: الشرق الاوسط بعد الاتفاق غير ما قبل هذا الاتفاق. يتحدث عن الرئيس اوباما، اداره الرئيس اوباما في حال توقيع الاتفاق اللي زار هافانا ايضا، وهذا التحول في موضوع الاداره الامريكيه، الرئيس حسن روحاني الذي سيردد دائما انطلاقا من تركيبه النظام الايراني ودستوره انه نجح تحت رقابه الولي الفقيه والالتزام بنهجه في انقاذ الاقتصاد الايراني. هذا النجاح لابد ان يترجم، يقول الاستاذ حيدر، داخليا في اعاده تركيبه التوازنات ومواقع القوى السياسيه، وايران لن تبقى ايران كما كانت قبل التوقيع، انتهت مرحله الثوره وبدات مرحله الدوله.
هذا اللي كنا عم طالب في ايران واتباعه، انه ايران كدوله مستقله ومهيمنه ايضا. خلينا نقول انه يعني اذا عندها هي القدرات الهائله من الناحيه الثقافيه والناحيه العلميه، خليها تفوت بشيء اسمه سوفت باور، القوه الناعمه. يعني خلينا بدل ما يروح الواحد على هارفرد يروح على جامعه طهران او اصفهان او شيراز، شو اللي بده؟ خلينا نطلع من القصه هذه بصراحه شاطر. ما في داعي يقول الواحد، يمكن تلاقي ناس يسمون سنه السفاره الايرانيه بدل ما نحكي عن شيعه السفاره الامريكيه، لانه عمليا القوه الناعمه اثبتت انها اكبر واعمق بكثير من قصه السلاح والصواريخ وكل هالشغلات هذه. اذا ايران بدها تتغير داخليا بالطبيعه بتغيير التركيبة السلطه بقلب ايران، اجتماعيا وايضا على مستوى المنطقه، ان تصير يعني احد شعاعات المنطقه بالحضاره وبالتقدم والى ما هنالك، بدل ما ان تبعث لي حرس ثوري لهون وانصار الله لهون وحزب الله لهون والى ما هنالك وحشد الشعبي لهون. افضل ان تروح تقول انا عندي جامعات كبيره وعندي المؤسسات العلميه.
شو بنعمل فيهم هودي الفيالق اللي حكيت عنه؟
هلا الفيالق بيتحولوا الى مثلا تلاميذ بالجامعات، او يفوتوا يمكن يكون في منهم ما فاتوا على المدرسه الاعداديه يرجعوا على المدرسه من جديد. يعني ما في خيارات اخرى. ما قصه الحرب المستمره والحرب الدائمه هيدا وهم.
لا.
أسس النضال إلى أن يأتي المهدي عليه السلام كمان أيضا وهم.
نعم.
هذه الشغلة كلها سوا الصورة بدها تنتهي.
لم تابع اللي عم بتقوله أستاذ رفيق خوري بقول بصحيفة الأنوار إنه معركة الاتفاق النووي وحرب النظام الإقليمي ماذا عن يحكي حرب بسوريا والعراق واليمن والفرار في لبنان؟ من سيفوز بالحصة الأكبر في السباق الأسواق الإيرانية بين أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والطرف الآخر في الاتفاق؟ وطويل السلسلة عم بعد كثير.
يعني لهيك قلت لك متصلة ومنفصلة، يعني في اتصال لكن عمليا هل عنا أزمة العراق، أزمة سوريا، أزمة لبنان، أزمة اليمن، في عنا أربع أزمات متواصلة ومتصلة بعضها، والسبب الرئيسي أحد أهم أسباب الرئيسية هي وجود الحشد الشعبي والشبيحة وحزب الله وأنصار الله، أحد أهم الأسباب. كيف بدها تكون تتم التسوية بهالحالات هذه؟ هل حقيقة إيران كانت مجرد عم تستخدم هالدول بآلاف ومئات آلاف القتلى وبالدمار الهائل بين سوريا وبين العراق وبين اليمن وبين لبنان لمجرد أن توقع اتفاق نووي؟ هل هذا هو صحيح؟ يعني عمليا بتكون فضيحة إذا فجأة خلال شهر أو شهرين أين أنه أزمات المنطقة انحلت.
ولكن عندها يتم التأكد أنه كانت إيران ممسكة بكل هذه الملفات إذا بدنا نقول بموضوع الحرب.
صور ليك بس شوف المفارقة، 100 مليار لفراج عنه، طبعا 100 مليار تستبع انفتاع اقتصادي تريليونات الدولارات، ما بعرف شو الموضوع، لكن انت عم تضحي بشعوب اخرين. هذا اللي كنا عم نقوله، استخدام الشعوب المحيطة، انه ايران ذكاها وعبقريتها تفتحت باني بروح بخلي ناس ببساطة هبل يروحوا يقاتلوا عني وموتوا كرمالي وتتدمر بلدان لمجرد اني انا ضل محافظ على واقع وافرج عن العقوبات وبدل اني عامل حالي اني انا سلطان المنطقة. هيدا الدرس هو مش لايران، درس لاتباع ايران، للناس اللي خربوا بلدانهم من اجل انك ايران تحقق اتفاق نووي.
لكن ما عم بتبيع الحلفاء، عم تبقى جنبهم، يمكن تغير الاسلوب بالتعاطي.
يعني شو انه بيصيروا بدل ما يبعثونا صواريخ يبعثونا دولارات، هاي هي القصة.
وليش لا؟
ما باخر النهار خليني اذكر انه كيف بدها تعوض على الشباب اللي عم يروحوا بالزبادين هلا؟ ماتوا خلاص، انتهى امرهم.
باليمن
والله اعطيناهم 50,000 اجرة دمهم لاهلهم.
نعم.
باليمن قديش صاروا العدد؟ ماشي سوريا، خلينا نطلع على سوريا، تخطى العدد 200,000، تخطت الخسائر 200-300 مليار دولار الأوراق. ما بعرف إذا سوريا يعني انتهت سوريا، خلينا نطلع سوريا كما كانت وحدة وإلى آخره لا يمكن أن تعود، العراق لا يمكن أن يعود، اليمن لا يمكن أن يعود، لبنان في علامات استفهام صار هلا.
حكينا شوي عن طريق إلى القدس. الأستاذ مصطفى فحص كتب بصحيفة الشرق الأوسط اليوم عن هذا الموضوع ويقول أنه حجارة القدس ليست أعلى مقاما عند السوريين من حجارة المنازل يلي عم تتدمر من قبل براميل النظام وأرواح الأطفال، وفي يوم القدس تتحول القدس إلى حيطان بلا روح عندما تغتال البراميل أرواح السوريين بالزبدان وحمص وحلب ودرعة، ولا يعود هناك معنى لهذا اليوم. يعني في موضوع ما يجري في سوريا،
أحبولة اللي فوتنا فيها مشروع ولاية الفقيه أنه هو رايح باتجاه القدس، شوف شو عملت على الطريق. انه كل شيء بهون، لا مش صحيح انه كل شيء بهون. مش صحيح انه انا من شان احصل على حجرين بدمر الحجران الباقيه، لا احصل على حجرين بدي ابني بالاقتصاد وبالعلم. هيدي القضيه انه انا بروح بطحش وبحط راسي بالنار. وكمان خلينا بس كلنا نطلع بوضوح، كان ايراني لحد هلا قتلوا بهالمواجهة؟ أعدادهم موجودة طبعا، في 200 في 300، لكن عمليا بالمواجهة الحقيقية مع العدو الإسرائيلي كان إيران قتل.
ولكن الذهاب إلى الحروب بمناطق أخرى هي ورقة للتفاوض أيضا في ضغط.
إذا
نحن هذه الاستراتيجية قادرين نفرضها بالسلم وبالحرب،
خلينا نطلع لكن بوضوح على الواقع الحالي. إيران استخدمت أبناء شعوب المنطقة وثرواتهم وشبابهم لحتى هي تحقق انتصارات. انا برايي لحد هلا انتصارات غير واضحه، وانا قناعتي انه اذا ايران الدوله انتصرت
خسر توقيع الاتفاق،
توقيع الاتفاق او اي شيء، او حتى من اقتصاد او حتى من الانفتاح الاقتصادي او اي تغيير الواقع القائم بايران من الثوره الى الان، بنلاقي انه مشروع ولايه الفقيه يجب ان ينكسر بالمقابل. لا يمكن ان الاثنين يضبطوا. مشروع ولايه الفقيه هو مشروع اممي عابر للقارات، هو مشروع يحمل شعارات كبرى تصل الى حدود الكون،
وايضا استراتيجيه الحروب،
الحروب المستمره والفتح. اما ايران الدوله، ما في دوله تكون بحرب دائمه ومستمره مع العالم كله. تفضل.
رح انتبه معك يا دكتور علوش هذا الحوار والموضوع الداخلي، طبعا موضوع رئيس الجمهوريه، جلسة الحوار وكأنه بين فيينا وعين التيني، أيضا في جلسات حوار بالداخل بعد توقف الاستراحة أولى. ابقوا معنا مشاهدين. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع الدكتور مصطفى علوش. دكتور علوش، قبل الدخول بموضوع الداخلي والرئاسي وخطاب الرئيس سعد الحريري، رح أبدأ من جملة على الرئيس الحريري: لا تنتظروا الاتفاق النووي الإيراني ولا الموضوع السوري لحتى نوصل لانتخاب رئيس بالداخل. كل جهة قرأت هذا الكلام على طريقتها، ولكن حقيقة هذا الكلام شو يعني؟
أنا برجع بأكد على اللي قلته من شوي، اللي هو موضوع النووي الإيراني مسألة حقيقية وأساسية ومهمة، لكن مش بالضرورة هالحلحلة هون أنها تنتج حلحلة بمكان آخر. بعد في عندنا موضوع أساسي هو سوريا، وأنا بالنسبة لي ما يحدث في العراق وما يحدث في لبنان أقل أهمية بكثير على المستوى
الاستراتيجي
الحدث
السوري. من ناحية شو؟
الإرهاب؟ لا لا لا،
نظام؟
أنا هيدي قصة داعش، هي أداة كلها على بعضها، ما في شك إنه في إلها أسس عقائدية وإلها أسس بيئة، واللي بدك إياه كله موجود، لكن إنتاجها حقيقة كان من ضمن تسهيل على عدة مستويات. تسهيل أساسي هو استخدام تم استخدامها لحالة هذه من قبل من مشروع ولاية الفقيه ومشروع الممانعة لتسويغ وجودهم، وخلينا التفاصيل صارت معروفة، إخراج الأخطر الإرهابيين والمتطرفين من السجون بسوريا وبالعراق قبل من 3 سنين إلى الآن لدفعهم إلى التحضير لهالوضع هذا. هلأ هل خرج الوحش وما راك قادر انك تسيطر عليه بعدين؟ ممكن، لكن انه هذا الوحش قوي لدرجه انه محصور اصلا، يعني منه موجود بمناطق يعني منتشر بكل العالم، هو موجود هلا وحصر حاله بمكان واحد لاول مره بتاريخ التطرف ذي العنوان القاعدي وغيره، بينحصر بيجي بيلاقي بانك انا قاعد وعامل
في مجموعات هون وهون، لكن
اساسه هلا صار هون انه تقول لي انه دول العالم كلها تسوى، ما انا قادره ان
الاطباق عليهم
دخل 100% قادره وبيعرفوا
الطريق. طيب ليش متروك؟
لا متروك لانه الكل الموجودين بحاجه للاداره اللي عم يقوم فيها هذا المشروع.
اوراق
موجوده من هون ومن هون، اوراق لاداره شكل المنطقة بالمستقبل ربما المتوسط ماني أكيد من القريب، وبالتأكيد المشروع الآخر اللي هو له علاقة. لكن برجع بأكد على سوريا، أنا برأيي أنه مشروع قصة لبنان لحد المتعلقة بسوريا حصرا بالوقت الحالي إلى حين يرسل الأمور إلى وضع قائم. خطورة سوريا بالنسبة لمشروع ما يسمى بهلال ولي الفقيه ولا إلى شيء، أما هي العمود الفقري. ليش للعمود الفقري؟ لانه المكون الشيعي اللي موجود هناك قليل، لا يمكن الركون الى المكون العلوي، لان المكون العلوي عقائديا منه كثير مرتبط بهالمشروع.
يعني عم بفهم منك دكتور علوش انه الحرب مستمره ولكن تحت عنوان اخر، موضوع الارهاب وداعش والمنظمات،
يعني بعد رح يقول لك حسن نصر الله، رح يقول لك سليماني، رح يقول انه نحن هلا ما بقى عم نقاتل الغرب والاستقلال العالمي
وغيره،
عندنا هلا في عنا التكفيريين،
بس هذا عدو للكل،
يعني
من ايران الى اسرائيل الى لبنان.
اسرائيل وسليماني وحسن نصر الله وخامنئي وامريكا طبعا صاروا شركه هلا بين محل هذا
لمقاتلة
طبعا مقاتلة التكفيريين بين هلالين.
انتم منكم بالمعادلة
يعني عمليا خلينا نطلع برأينا نحن وهذا طيارنا انه مقاتلة التكفيريين هي بالجهتين، هناك تكفير ولا التكفير اخر. التكفير بلش بولادة الثورة الإيرانية 1979، هون وين التكفير، والباقي تكفير رد فعل على هذا التكفير.
نعم. بإطار رئيس الجمهورية، الرئيس الحريري كرر ما قاله أكثر من مرة، معنا فيتو على اسم، ولكن موضوع التوافق وحد الآن ما في توافق، مش موضوع النصاب مع ننزل على مجلس النواب لأنه ما في توافق، ما عنده فيتو على حدا.
يعني هذا ما أكده رئيس الحريري من سنتين، وحتى وقت اللي نمي إلينا احنا كمحاسبين انه ما عنده فيتو على العماد مشير عون، طبعا استهجننا الوضع هذا، انه يعني معقول بعد كل ال يعني ما قادر استعمل التعبير التسويد الوش.
طيب
مع المكون اللي نحن موجودين فيه على مدى سنوات طويلة، بتروح بتقول اني انا بقبل بالعماد مشير عون، لكن حقيقة هذا موقف واضح وصريح من وشفاف ايضا من الرئيس الحريري، انه نعم التوافق حتى لو على ميشيل عون نحن قبلانين فيه.
طيب.
فهذا ما لم يحدث، والسبب الرئيسي هو العماد ميشيل عون ذاته. لما انت بدك توافق الاطراف عليك، بدك على الاقل ما ترجع تسود وشك هون مرة واثنين وثلاثة، على الاقل ما بتروح تعلن انك انت بتحالف مصيري مع مشروع الممانعة ومع مشروع حزب الله بلبنان. عمليا هيدا اللي
شايف هذا المسار اللي عم ينجح، وهلا عم نشوف بإيران عم ينجح.
خلينا نأكد انه يعني
راح على الجهة اللي
يمكن هذا المسار يؤدي الى التضحية بالباقيين كمان.
تمام.
يعني اول شيء ما يفكر العماد ميشيل عون نفسه انه حليف لهذا المشروع، هو اداة بهذا المشروع، بشار الاسد هو اداة بهذا المشروع.
سيد نصر الله عم بيقول لك اياها، حليفنا وما نتخلى عنه. نعم. لو شو ما صار
حسن نصر الله اداة بهذا المشروع. يعني خلينا نطلع الاداة ما فيها تكون حليف مع اداة اخرى، ولكن الحشد الشعبي هو اداة، انصار الله هو اداة، بشار الاسد وجماعته هن اداة، حسن نصر الله اداة، ميشيل عون ادوات مختلفة. ولكن انا عم يرجع انه تصور شو انت موقفك، انه اذا بكرة بتنحل امور فجأة لانه ايران وصلت قضت وترة.
طيب.
يعني الموضوع هذا معناتها عمليا قديش كانوا مخدوعين هالناس كلها تسوى، والاكثر خدعة هو الشهداء اللي سقطوا
على الطرق اللي ما بقى بيرجعوا. بس عم تحكي عن جنرال عون اليوم بصحة الاخبار، وفي اطار الكلام عن الاستطلاع، مش في شيء شعبي، في شيء داخلي، في هو قوة مسيحية تمثل، تقول انه عون اول للرئيس بين المسيحيين صاحب الاخبار، استنادا الى استطلاع للراي جرى مؤخرا انه لا يزال يحظى بغالبيه كبيره بين المسيحيين اللبنانيين كمرشح لرئاسه الجمهوريه، وبفارق كبير عن رئيس حزب القوات اللبنانيه دكتور سمير جعجع. اداه او غير اداه، في شيء شعبي بالداخل، في قوه عم بتقول بدنا جنرال.
تمام. خلينا نرجع للشغله، قبل كل شيء استطلاع الراي بدون عنوان مين قام فيها. انا في شيء بالعلم اسمه ايفيدنس بيس، يعني بدك تكون اي
دليل،
اي في دليل ايفيدنس بيس، يعني بدك تكون واضح.
ايه؟
شو هي السامبل اللي عملته باي طريقه،
وين باي منطقه،
مين اللي عملها، التفصيلات تبعينها هي اهم من الاصعيدي. وهلا خاصه اذا طلع استطلاع راي ثاني يبدو كان موجود،
يمكن بكون دكتور جعجع الاول.
ايه، فانا هيك خلينا نطلع من
هالقبوله. ولكن الاخبار بختام يعني الكلام انه بعد ما نزل على الشارع بطريقه ما جنرال عون ورفع شعار حقوق المسيحيين، ارتفعت اسهمه اكثر.
والدليل انه كان في 200 شخص قدام السرايا، يعني هذا الدليل. لما
خص النزل ما كان في قرار بمظاهره كبرى، لو كان بده ينزلوا مظاهره كبرى كانوا نزلوا.
رح لك شغله ما في اسهل منها، هيدي بتجي انت بتجرب حالك، لما بتفشل شو بتقول؟ ما كان عندي قرار، ما كنت مقرر اني اعمل شيء. اذا عندك حقيقه، اذا مصر، خلينا نشوف اليوم ليش ثاني يوم ما عاد
بدك تنزلهم على الشارع مره ثانيه دكتور علو؟
تمام. لا، لو
انت بتطلعهم على الرابيه.
خلينا، انا طبعا انا بطلع، لانه عمليا اذا بفكر ابناء هالبلد مسيحيين ومسلمين، وانا بالنسبه لي طالع من قصه الاصطفاف. خلينا نطلع مين اللي سالب حق المسيحيين بالتمثيل بيقول اني انا الممثل الوحيد، يا ريت هو، يا ريت بيقول اني انا احد الممثلين الكبار. اوكي، هو بيقول لك انا الوحيد ما في غيري، انا وحدي. الشغله الثانيه لما بتطلع بيقول لك اني حقوق المسيحيين برئاسه الجمهوريه، طبعا كمان هو سالب له الحق بانه يكون في رئيس جمهوريه مسيحي الوحيد بالشرق كله سوا، ولكن هذا حق مش بس للمسيحيين، هذا حق للبنانيين اجمعهم، ان تكون دولتهم مستقره بوجود رئيس للدوله، بانه يكون دولهم مزدهره، اقتصادها مرتاح، ما نسب السعوديين كل يومين ثلاثه مع علمنا انه جزء كبير من اقتصادنا يعتمد على هالوسع هذا. لما بنقول انه بدنا بلدنا تيجي الناس من برا، ما بنخلي سرايا المقاومه وحزب الله يعيد فسادا كل يوم الثاني، يعني عمليه خلينا نطلع، خلينا نطلع من هالشعبويه ومن هالزرزمات في العيون.
دكتور علوش، ليش عم تهاجم الشارع العون؟ حتى الرئيس سعد الحريري بخطابه كان كثير معتدل، ويعني ما خرج يعني كان منتظر، البعض كان متوقع ان يقول كلام عالي السقف باتجاه الجنرال، تحدث يمكن عن موضوع انه التوافق ومش رئيس واحد، وبالتالي انه كانه ايه لغه الاعتدال غالبه، حطتك بعدك عم بتصعد وبدك تطلع الرابع على المظاهره.
يا سلمان، اذا انت عم تحارب التطرف تكون معتدل، ما يقوم فيه العماد ميشيل عون هو عنوان التطرف. خلينا يعني نحن بعد ما اكتوينا بنار الحرب الاهليه على سنوات طويله، رابط الطائفيه واللي بدك اياه، وما في شك يعني شو ما لفينا وبرمنا، احد علل واقعنا، انا ما بقول نظامنا، نظامنا يمكن اجى تسويه لواقع شعبي وواقع حقيقي. ترجع انت تطرح مسائل لاثاره الطرف الاخر بلغه طائفيه ومتطرفه، شو هذا؟ لما انت بتقول هيك بالعكس انت بتكون معتدل، لما ما بتطرح الامور الا بالشكل اللي لازم يكون على المستوى الوطني.
البعض فسر كلام الرئيس الحريري الهادئ باتجاه تيار الوطن الحر لما بيقول نحن المشكله منا مع تيار الوطن الحر او موضوع سني مسيحي، انه في تراجع بالموقع.
لا بالحقيقه، لانه هذا الواقع
من المكان المطلوب يكون في شيء يحصل سني مسيحي.
نعم، يعني هذا يعني تقصد العماد ميشيل عون إثارة الطرف الآخر ليصير ردة فعل. يعني مشان يطلع سعد الحريري ويقول
منا مذهبية
منا لا بده يطلع، مشان يطلع رئيس الحريري ويقول قوموا يا سنة حقوقكم وعم يهينكم ميشيل عون. يا حبيبي ما هيك، وهيدي حقيقة نحن تعرضنا للكثير من الضغوطات بالشارع بطرابلس وغيره، إنه شفتوا شو عم يعمل، ليه ما بتعملوا نفس الشيء؟ الموقف
هلا هن عملوا لانه انتم عملتوا قبل،
هي يعني هيدا شفت الحلقه
كله
شو هالمسخره هيدي.
نعم،
شو هالمسخره، شو هالدوامه اللي عايشين فيها سنوات طويله. انا ما بنسى بطفولتي كان زعيم من الزعماء بالمدينه عندنا، لما ما يتعين له حاجب بوزاره يقول المسيحيين اكلين حقوق المسلمين،
ايوه
اكلين حقوق السنه. لما يتعين لعله هذا الحاجه بيطلع يقول الوحده الوطنيه، انه ما في غير الوحده الوطنيه. هذه التجاره بمساله الطائفيه وحقوق الطوائف، خليني اقول لك هلا اذا بدي اطلع انا احكي بحقوق الطائفه السنيه، وما في شك انه في كثير من الغبن بكثير محلات
جميع الناس في
لحالك شغله. انا هلا بقعد بالشارع بيصيروا يتبركوا فيني، ومجرد ما اقول يا اخوان وطن والناس كلها تسوى وحدة والمسيحي والمسلم في بعضه، ساعتها المسلم بيقول عنك انك انت مفرط بحقوق الطائفة، والمسيحي بيقول عنك منافق.
نعم، وبالتالي الموضوع يعني بالاخر هذا لبنان، اذا نضلنا هيك عايز رسالة وعايش مشترك ووحدة
هيدي ليك لا عايش مشترك ولا رسالة. المواطن مواطن، اذا انت بتعطيه فرصة ليعيش ويعرف انه هو حقوقه واصلت له بغض النظر عن طائفته، وانه بجهده بيوصل لوين ما كان، وبانه بيعلمه بيوصل لوين ما كان، ساعتها تطلع من كل هالخزعبلات الطائفيه.
بموضوع الشارع ما بقى في معنى كثير وقت، انه ملاك عقيل كتبت اليوم بالسفير تحت عنوان عون وقهوه جوا الشارع هو ثالثهم، تحدثت عن هذا الهجوم على عماد قهوجي وما جرى بالشارع من اللي كانوا متظاهرين، وايضا من كلام عن الرابي انه هناك مواجهه فعلا مع جان قهوجي وما جرى انه موضوع الاتهام وانه في قرار من القائد قيادة الجيش اعطت الاوامر لضرب المتظاهرين وبالتالي قبل ما يجي وقت ايلول في هذا الاطار.
لحلك شغلة، أزمة عماد ميشيل عون هي أزمة داخلية أولا عائلية وثانيا حزبية. في منافسان أساسيان على خلافة عماد ميشيل عون بقيادة التيار، هن الصهرين. والصهرين كل واحد يتمتع بصفات معينة وبين بالصفات القيادية بالتأكيد.
هل أنا مختلفين جوا عم يعملوا معركة برا؟
طبعا طبعا. عميد شمروكوز بالصفات الحزبية أو بالواقع الحزبي أقوى بكثير بكثير من جبران باسيل، لكن إذا عمل قائد للجيش ساعتها
تفضل
الساحة لجبران باسيل.
هني بتفقوا بيناتهم
يعني بصراحة لا يتمنى بهالبساطة هيدي، لأنه كمان كل واحد صالي على الثاني وكل واحد ناطر الثاني والاتهامات اللي بنسمعها بين بعضهم لا تعد ولا تحصى، يعني شيء منه مريح أبدا أبدا أبدا. فلهيك هلا عم يحاول، يعني ليش عم يعني قبل وصول قصة الرئاسة الجمهورية الطمع هو هون انه اذا بعثنا الصهر الاول على قيادة الجيش ساعتها ما منعود في عنا مشكلة على الاقل بالاول بالبيت.
طيب.
ومن بعدها خليني اذكر انه يعني منا شغلة جديدة انه هيدي قصة تاريخية بقلب الواقع اللي عايشون
هلا كان موضوع عائلي تيار قيادة جيش رئاسة الجمهورية كله حتنحل بشهرين.
ما رح تنحل، لا ما رح تنحل، رح نفوت بالازمه، رح يفوتنا بالحيط.
رح تابع مع الدكتور علوش هذا الحوار بعد استراحه ثانيه، ابقى معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا القسم الاخير من كلام بيروت، دكتور علوش رح نحاول اكثر من موضوع ولكن باختصار بكلام الرئيس الحريري حول موضوع ما جرى حول موضوع الحكومة، أشاد بالرئيس سلام وأنه المحافظة على هذا الركن هي السلطة التنفيذية لأنه كان مطلوب الفراغ الشامل، وبالتالي في كلام اليوم عن آلية يقربها الرئيس سلام بإيجابية للبحث بعد بعيد الفطر.
يعني من حظنا حظ أنه الرئيس تمام سلام لسدة رئاسة الوزارة لحكمته لصبره بالتأكيد، ولكن الأهم مش لأنه أنا ما بعتبر أنه رئيس الحريري ورئيس وائل السنيورة أنه صبورين وحكيمين، لأنه عمليا لكنهم ينتبوا إلى تيار
وظروف
وسياسي، لكن كون أيضا رئيس تمام سلام أنه عمليا لا ينتمي إلى طرف سياسي نظريا وهو آتي من خارج الصفات الأساسية لهذا الدولة، كمان هذا بيعطيه أفانتاج،
هذا صفة الجامعة.
لكن عمليا أنا برأيي أنه إذا نرجع من راجع من لي أنه كان الرئيس الحريري وكان رئيس وائل السنيورة تصرفوا بنفس الطريقة بمختلف المراحل بالهدوء والاستقرار. هلأ الإشادة بالموقف الحبيبي، خلينا نرجع للمسألة الأساسية اللي كمان تسيطي بغوغاء الناس
وهي.
إنه هي تنتقل صلاحية رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء
وهي.
ما في محل بالدستور يقوم مجتمعا ولا شيء
تقريبا وصارت واضحة
أكثر
من حدا
ماشي الحال. خلينا لكن بآلية مجلس الوزراء وإلا عمليا أنت رحت ساعتها فراغ بصدة الرئاسة وفراغ مجلس الوزراء، لأنه أنت مجرد ما تحط بآليتك تعطيل أو إدرس فرد أنه يعطل
وزير درباس قال إذا أنا فت على مجلس الوزراء مش إنه التيار وطن فرد وقلت ما بدي
مزاجي معكر
نخربها إنه مش طالع على بالي
فلهيك عمليا هون في فرق بين إدارة شؤون الدولة، هيدي الحكومة انوجدت لإدارة شؤون الدولة أثناء الفراغ
لأنه باقي الوحيد الباقي
إذا بده جبران باسيل يعطلها بيقدر يعطلها صار لك على أساس هيدا إذا والله يعني صادر على
الوزير باسيل أي حدا
ماشي الحال أي واحد تاني رشيد درباس
أشرف
ريفي أوكي خلينا نطلع بهالاتجاه هذا وعمليا بأي قانون إذا بدك تعتمد على النيات تخرب لأنه مثل ما حكينا أوقات أو حتى الشخص اللي بيكون جاي ليعطل بيكون مقتنع عقائديا أنه هو عليه يعطل
مش موضوع صلاحيات رئيس الحكومة السني إذا بدنا نقول وقال رئيس الحرير موضوع الأقصاء
لو كان رئيس
الحكومة لكل لبنان
ما له علاقة بدين أو مذهب الرئيس، له علاقة بإدارة شؤون الدولة. خلينا نطلع طيب موجودين بقلب هالحكومة مسيحيين آخرين ليش ما اعتبروا انه تمام سلام السني
بصدر صلاحيات
بصدر صلاحيات لانه عمليا هي اللي يعني يعقوب هو اللي عم يدير القصة
مين يعقوب
لغاية في نفس يعقوب لغاية في نفس يعقوب من المسألة الأساسية انه انا بسحب كارت الطائفية والمذهبية وبتهم الآخرين فيه مجرد انه انا ما تعين لحاجب او انه
موضوع الاستئثار وانا استئثار وكان كلام الرئيس الحديد ما حدث علينا لا بالدين ولا بالاعتداد ولا بالوطنية. على كل حال بعد كل هذا اللي صار امبارح جلسة حوار رقم 15 مثل جلسة فيينا تقريبا وبالآخر التأكيد على موضوع الداخل كان في كلام ب كما جاء بصحيفة النهار انه حول موضوع كتاب الرئيس الحريري ولكن ايضا لحد الان العنوان بالمستقبل مكانك راوح او حوارك راوح ما وصلنا للقضايا
لم نصل الى القضايا لانه عمليا اذا حدا فكره انه بحوار داخلي مع حزب الله عملوا 10 سنين على الاقل يعني خلينا نفكر الناس انه ما في حوار اللقاءات اللي كانت تتم بشكل معمق وبحث معمق يعني انا حضرت جلسة مع امين عام حزب الله حكينا بالمحكمة الدولية صار بكل وضوح انه انا مع المحكمة الدولية بكل وضوح التفاصيل نبحثها هيدي عم بحكي قبل حرب تموز
طيب.
يعني عمليا اذا بدك تيجي للحوارات ما فاتوا بحكومة وحدة وطنية عملوا اتفاق رباعي بعدنا لحد هلا عم يلومون عليه يعني عمليا هذا الحوار هو حوار حقيقة هو حوار تقطيع وقت وانا سميتها لجنة ارتباط مع تشجيع
لكن
ما تشجيع لا لا لكن لا يمكن التعويل علي
الا بحوار دولي
الا ولا حتى حوار شامل الا بقرار بانه ما بقى نفوت على سوريا
اوكي
انه حزب الله اصبح حزب سياسي وهذا وهم لن يتحول حزب الله الى حزب سياسي انه ايران تخلت عن
في جماعة سياسي ما بكفيكم ضروري كله يتحول لحزب سياسي
سلمان حزب سياسي اذا شعار المقاومة شو برنامجه الاقتصادي هلا انا بتحدى يطلع يقول لنا برنامجه الاقتصادي وان الدول كلها تساوي بالعالم اساس الاقتصاد يعني السياسة بالعالم هلا كله سواء
الا الحروب
اسمها ادارة النمو وادارة الاقتصاد تجي انت حزب بيقول لك انا بدي خوض معارك انتخابية مثلا اوكي تحت شعار اسمه كيف الانماء طيب قل لي يا حبيبي شو برنامجك اني عادي كل واحد يعني منه مؤيد او مؤله لولاية الفقيه بروح بعديه بسميه ساعة عدو ما بيعود يجي لعندك
على كل حال الحوار مستمر وعلى امل انه ما يطلع كثير قضايا انيه ويتم بحثها والانتقال الى العناوين الكبرى بوقت لاحق بمجلس الوزراء دكتور علوش في الكثير من الملفات الملحه غير موضوع التعيينات الامنيه عندنا النفايات يعني مبدئيا ممكن يتم التمديد 6 اشهر ولكن الاهالي بالمنطقه اجلوا الاعتصام وقطع الطرق لما بعد عطله عيد الفطر شو بدنا نعمل؟
الازمه مفتوحه ويعني ما تستغرب انك تطلع لك أزمة هون وأزمة هون بهالوقت هذا عمليا ليش الحلول موجودة ما هي ما الحلول مش موجودة
حتى ليلي في مجلس وزراء عم بيعمل على الحلول
عم يجي عم يشتغل على الحلول صحيح بس حتى لما اجتمع مجلس الوزراء بتتذكر وقتها حتى النفايات أصبحت إلى علاقة بالطائفية وبالمناطق بكل شيء يعني فايت القصص لما يقول لك انا ما بدي زباله تغيري في الخط عندي
يعني نحن بالمبدا
بس انه نحن بلد كلياته سوا بيطلع مدينه يعني ملبورن تقريبا باستراليا عدد سكانها اكثر من لبنان ومساحتها تقريبا اصغر من لبنان بشوي بتجي انت بتطلع بتقول اني انا ما بدي احط نفايات غيري عندي يا حبيبي انت ليش ما هي النفايات بالاخر كلياتها سوا كل الدخان تبع عم يعمل المنطقة كلها تسوى والأوبئة تبع عم تعمل المنطقة بدك حل طبعا بس بدك قرار قادرة الدولة انها تحميه الدولة اضعف طرف موجود بالجمهورية
على كل حال مبدئيا المفروض يتم مجلس وزراء في دورة استثنائية يقال انه ماشي الحال راح تتم الا
لن يتم شيء لانه بتعرف ليه حتى لو وصلت لهالمرحلة هاي
هذا صار الان مطلوب بالتوقيع وننزل كلنا لانه القضايا الملحة قربت وما في وقت
ماشي كلياته هاي
رئيس بري يقول هذا الكلام النائب زنبلاط اكد على الدولة الاستثنائية
رئيس
الحريري دعا على مجلس التشريع
هاي نحكي بالخطابات وننزل على مجلس النواب وتعلق الجلسة لخلاف بين النائب فلان والنائب فلان على أولوية الأمور
أو لما كان ينزل خلاص اتفقوا
لا لا ما بالضرورة
أنت ما بالضرورة لكن
أنا ما خصني أنا ما لي علاقة
تحسن معك حكيت الاقتصاد هو الأساس إبراهيم عواضة اليوم بصحيفة الديار يقول أن القطاع المصرفي جاهز لدعم الاقتصاد ويتحدث عن الارتياح داخل مصرف لبنان لدى الدخول الى هذا القطاع الى هذا المبنى في كلام لحاكم مصرف لبنان انه هناك متاني وقادر مصرف لبنان يتابع ويدعم ولكن صحيح هناك سياسة مصرفية قوية ولكن البيس الاساس القطاع المصرفي المؤسسات حركة الاقتصادية
يعني خلينا الشيء الوحيد الموجود بلبنان غير عن اليونان ديوننا نحن عمليا الديون الدولة هي تقريبا نفس الديون نسبتها للناتج القومي مثل ديون اليونان لكن اليونان مديون للخارج لبنان مديون معظم ديونه للداخل انت عم تستنفذ عم تاخد السيولة لتدعم الدولة بهالوقت هذا لكن منو شيء لا ينضب باخر النهار بتقرب كل يوم من عن يوم اذا انت ما رجع فتح اقتصادك ورجعت المشاريع ترجع هي تنمي حالها وترجع انت المصارف تفوت بالمشاريع بدل ما تدين الدولة عندك اشكالية كبيرة باخر النهار ومنو صحيح انه انا فيني اخنق هذا السيستم الى الاخر يمكن لحد هلا قادر باقي عندك 10% من الاحتياطي عم تستعمله طيب شو بتعمل بس تصير 100% بده يوصل بمرحله من المراحل الى 100% اذا استمر الوضع على ما هو نشكر التطمينات لانه التطمينات عمليا بتساعد على بتخفف بتخفف الرعب لكن بالنهايه في ليس معينا لا ينضب
شكرا لك دكتور مصطفى علوش على وجودك معنا اليوم بكلام بيروت الشكر ايضا للمشاهدين على المتابعه الى اللقاء